بالسمع وبالطاعة أتفيأ ظل الجنة.
قرآني نور وشفاعة يهديني للحق فما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثي في هذه الدقائق المباركات عن أعظم آية في كتاب الله، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب فقال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ لم يكن أبي بن كعب قد أخذ في ذلك أثارة من علم من النبي صلى الله عليه وسلم، واستأنفه بالسؤال وبدره به، فقال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ وأبي بن كعب خصيص بالقرآن، هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي: أقرأكم أبي، فهو ذو تأمل في كلام الله وتدبر لوحيه، فكأني به قد أطاف بآي القرآن، ينظر إلى قانون التفضيل القرآني ليعلم به ما هي أفضل آية في كتاب الله. هل هي آية الدين أطول آية لأن فيها من الحروف ما هو أكثر من غيرها، والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، أم أنها الآية التي جاء فيها ذكر هلاك الطغاة والظالمين والجبابرة: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى بعد أن أهلك من أهلك من القرى فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين؟ لا، قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي بن كعب: آية الكرسي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم بكلام الله وبوحيه، ليهنك التأمل والتدبر والتفهم، ليهنك الغوص على معاني كلام الله جل جلاله. وهذا هو الذي ينبغي أن يهنأ به صاحبه، وهذا هو العلم. العلم هو البصيرة بما أنزل الله وما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن ما هو الأمر الذي وجد في هذه الآية حتى كانت هي أعظم آية في كتاب الله؟ أي أمر قد أودع فيها؟ ما هو الأمر الذي تكلم الله به فيها فكانت هي أعظم آية؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: وكانت آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب الله، لأنه قد اجتمع فيها من الثناء على الله ما لم يجتمع في آية سواها. لم يأتي في آية من آي القرآن من الثناء على الله والمدحة له كما قد اجتمع وجاء في آية الكرسي. فدعونا نقف مع وجوه الثناءات على الله في هذه الآية الجليلة، حتى إذا ما قرأناها وتلوناها وقفنا بها على جمل هذه الثناءات والمدحة لله جل جلاله. والله يحب أن يثنى عليه، والله يحب أن يمدح، ولذلك أثنى على نفسه. وكثير من آي القرآن هي من الثناء على الله جل جلاله والمدح له جل جلاله. فتأمل معي أخي المبارك في هذه الآية الجليلة كيف أنه قد جاء فيها عشر جمل من جمل الثناء على الله، يثنى على الله بالثناء والمدح، ثم يثنى عليه جل جلاله بكمال ذلك الثناء وتلك المدحة. يثنى عليه بعشر ثناءات في هذه الآية الجليلة على هذا المنوال: يثنى على الله بالثناء، ثم يعقب ذلك بأن يؤتى بكمال هذا الثناء. تأمل معي: الله لا إله إلا هو، أثني على الله بألوهيته، ثم أثني عليه بكمال ألوهيته بأن ينفى الشريك له جل جلاله. الله هذا هو الثناء، ونفي الشريك لا إله إلا هو. فجاء الثناء على الله بألوهيته، ثم كمال هذا الثناء، كمال هذا المدح، أنه لا معبود بحق إلا هو جل جلاله. ثم الحي القيوم، أثني على الله جل جلاله بالحياة والقيومية، وكمال الحياة والقيومية لا تأخذه سنة ولا نوم. أنا حي وأنت حي، وهؤلاء الذين تراهم يملؤون هذه الدنيا هم أحياء، وهم أيضا فيهم قيام بشؤونهم وشؤون من تحت أيديهم، ولكن حياتهم حياة ناقصة، وقيامهم قيام ناقص، لكن الحياة الكاملة والقيومية الكاملة هي التي لا يعتريها سنة ولا نوم، لا يعتريها نقص. فأثني عليه جل جلاله بالحياة وبالقيومية، ثم أثني عليه بكمال هذه الحياة وبكمال هذه القيومية. ثم له ما في السماوات وما في الأرض، أثني عليه جل جلاله بصفة الملك، وملكه ملك كامل، ولذلك عقب ذلك بالثناء عليه جل جلاله بكمال ملكه. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فجيء بأمر يكون في يوم القيامة، إذ تمحض الملك له في ذلك اليوم الذي لا ملك إلا له. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وتأمل كيف أنه جل جلاله أتى هنا بصفة الملك حين ذكر يوم القيامة لمن الملك اليوم، وتأمل أيضا أنه أثنى على نفسه بذلك في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، مع أنه أيضا مالك، مع أنه مالك الدنيا، ولكن لأنه يتمحض هناك الملك له جل جلاله فلا ملك إلا له. ولهذا هنا لما أراد أن يثني على نفسه بكمال ملكه جاء بأمر إنما يكون في يوم القيامة، فلا يشفع أحد إلا بإذنه. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. هنا الثناء على الله جل جلاله بكمال الملك. ثم أثني عليه بالعلم، بصفة العلم، بمدحة العلم، الثناء على الله بهذه الصفة الجليلة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعلم ما في الماضي ويعلم ما سيحدث، وكماله ولا يحيطون بشيء من علمه. أنا أعلم وأنت تعلم، لكن علمنا لا يكون ولم يكن إلا حين أذن الله لنا في هذا العلم، وشاء لنا أن يعطينا هذا العلم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أثني عليه بصفة العلم وبكمال صفة العلم. ثم أثني عليه جل جلاله بصفة الخلق، بذكر خلق من خلقه عظيم، وسع كرسيه السماوات والأرض. والكرسي خلق عظيم من خلق الله، روى ابن جرير الطبري في تفسيره بسنده أن النبي أنه جاء عن ابن مسعود أنه قال ما السماوات السبع والأراضين إلا كحلقات ملقاة في فلات. أرأيت الصحراء الواسعة التي قد ترامت أطرافها، لو أن السماوات والأرض قد ألقيت، لو أن السماوات والأرض قد قورنت بالكرسي، كانت كحلقات، كشيء يسير ألقي في هذه الفلاة. قال وسع كرسيه السماوات والأرض، ذكر نموذج من نماذج خلقه، أثني عليه بصفة الخلق بذكر نموذج من نماذج ذلك. ولكن الكمال أنه جل جلاله لا يؤوده حفظهما، لا يعجزه ولا يثقله ولا يتعبه حفظ هذا الخلق البديع. ربما صنع صناعة أحد من الصناع، أو بنى بناء أحد من المهندسين، أو أنا وأنت قد نصنع صناعة أو بناء، أو أن نقوم على مدينة، أو لكن يعجزنا ويثقلنا ويتعبنا أن نقوم بصيانتها وبالاعتناء بها وبحفظها، لكن الجبار جل جلاله الخلاق العليم لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فتأمل كيف أثني على الله بالألوهية وبكمال الألوهية، ثم بالحياة والقيومية وبكمال الحياة والقيومية، ثم بصفة الملك، ثم بكمال الملك، ثم بالعلم، ثم بكمال العلم، ثم بالخلق، ثم بكمال صفة الخلق. جعلني الله وإياكم من المتدبرين المتفهمين المتأملين لكلامه، الذين يتطلبون مراده جل جلاله في وحيه. قولوا آمين. وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد.
قرآني نور وشفاعة، يهديني للحق سماعة. قرآني نور وشفاعة، يهديني للحق سماعة. وأنا بالسمع وبالطاعة.